من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ورد في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، بس هنا الرواية راحت، ما عم بعرف وين راحت الرواية. هذه الرواية قال: سألته عن الرجل يكون يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة. كأنه غلة من الغل، يعني مثلا من السرقة، مغلول أو مشاكل ذلك، غله سرق منه، ما أدري. قال: لا بأس. على كل حال قال: لا بأس. قلنا هذه الرواية فيها إشكال سندها بس فقط محمد بن الفضيل، حيث وقع الإشكال في هذا شيء. وسائل صفحة 195 بوسائل الشيعة. طبعا محمد بن الفضيل كما ذكرنا لكم أمس في خلافان. الخلاف الأول: هل هو مشترك أو متحد مع محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار أو لا؟ إذا واحد قال بأنه متحد مع محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار فبها ونعمة محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، فإنه ثقة معروف. إذا واحد رفض الاتحاد فحينئذ محمد بن فضيل الذي واقع في هذه الطبقة، الذي هو من أصحاب القاضم والرضا صلوات الله تعالى عليهما، قد ضعف في كلمات بعض الأصحاب. ذكره النجاشي لم يضعفه، ذكره الطوسي في الفهرس فلم يضعفه، لكنه في رجاله أبو جعفر الطوسي في كتاب الرجال فقط ذكر طارة عنه عبارة بأصحاب القاضم قال: صيرفي يرمى بالغلو. وفي ترجمة وفي أصحاب الرضا عليه السلام بأصحاب القاضم قال ضعيف، وبأصحاب الرضا قال يرمى بالغلو. قال يرمى بالغلو، يعني عبر كلمة ضعيف عبر فيها بأصحاب القاضم، وفي أصحاب الرضا عبر بأنه يرمى بالغلو فعلا. هذا الرجل من الواضح أن تضعيفه رمي بالغلو، ليس شيء آخر يعني، ولا ما في أصلا. ما أدري شو ذنبه الرجل، شو سوى الرجل، ما فهمت أنا بالضبط إلى الآن. على كل حال مرميهم بالغلو بالنتيجة. حتى الشيخ أبو جعفر الطوسي عبر يرمى بالغلو، ما قال أنه مغاري أو مشاكل ذلك. روى عنه كبار القوم، يعني إذا واحد بيتبع من الذي روى عن هذا الرجل، كبار القوم يعني مثل ابن بزيع والحسين بن سعيد الأهوازي، حسن بن محبوب، أحمد بن محمد بن عيسى أشعري الكمي، يونس، علي بن مهزيار، حسن بن علي الوشاء، علي بن الحكم، أيوب بن نوح، عبد الرحمن بن عبد النجران، عبد الله بن المغيرة، وروى عنه صفوان بن يحيى. فإذا هذا كبار القوم روت عن هذا الرجل فعلا. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه، مش العلامة المجلسي اللي بيحكي عليه هذا، محمد تقي المجلسي أبوه، ها؟ ذكرتني بواحد ايه ذكرتني بذكر لا في واحد كاتب حاشية ذكرتني بواحد عم بيحقق كتاب في نقد الأخبار والهجوم على الأخبار ورد الأخبار ومشاكل ذلك بالي، فما أدري أي كتاب شو كان، ملاذ الأخيار أو شي كتاب من هالكتب هذه. قال: هذا مولي محمد باقر المجلسي، هذا الكتاب لمحمد تقي المجلسي العلامة الكبير. طلع عن واحد عم بيحقق كتاب في الرد على الأخبار وهجوم، بعش ميز بين أصحاب الكتب من هم يعني فعلا، عم اللطائف هذه فعلا، أن واحد مو فهمان شيء من شيء يعني، هذا بيحقق كتاب مو فهمان شيء من هذا الكتاب من ذاك الكتاب، لأمور أمور حسية يعني، إدراكات حسية مش مدركها بعد في المقام. لا ملاذ الأخي محمد تقي المجلسي لم يثبت عندنا من كتبه إلا روضة المتقين، هو عنده هو الجزء الرابع عشر ها؟ لم يثبت عندنا ايه بس عربي يعني ثبت عندنا، ما شايف ولا كتاب اخر. بس محمد تقي المجلسي بالجزء الرابع عشر وشرح مشيخة الفقيه، وشرح لمشيخة الفقيه. ذاك اليوم التفت انه في ثلاث شروح لمشيخة الفقيه، مش في شروح متعددة لمشيخة الفقيه قديما وحديثا فعلا. على كل حال تقي المجلسي بيعبر هذا التعبير، بيقول: الشيخ لم يحكم بغلوه وإنما قال يرمى بالغلو، والظاهر أنه لما يرويه ما لا يفهمون من الأخبار المشتملة على المعاني الدقيقة في فضائل أهل البيت كما رواه الكليني وابن بابوي في كتبيهما. والذي يخطر ببالي أن البعض المشايخ مثل جنابكم أو بعضهم على جرح أمثال هؤلاء أن الغلاة لعنهم الله إذا رأوا معجزة مشتملة على الأخبار المغيبات يجعلونها حجة لهم بأنه لا يعلم الغيب إلا الله وأمثال هذه الأخبار كثيرة. وكذا مثل قولي نحن جنب الله، نحن باب الله، نحن وجه الله، بل الأخبار الواردة في رؤية الله محمولة على ألسنتهم على أن المراد بتعالى ورؤيته حججه كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يعني يقولون شو يعني شو يعني ترى الله تعالى يوم القيامة؟ يا ترى أهل البيت هؤلاء مين عم يتكلموا هكذا؟ أهل الغلو. ولما كان بعض الأجلاء ينقلون مثل هذه الأخبار ويجعلها الغلاة حجة لهم فاضطروا إلى أن يجرحوا ماذا؟ وينسبوا إلى الضعف أمثالهم لألا يتخذها الغلاة حجة علينا كما تقدم من بعضهم إن أول درجة الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. ولا ريب أن جماعة أيضا كانوا يعتقدون ربوبية الأئمة وإلهيتهم، فالتوقف أولى من الجزم. ولما كان دائم الأكثر العمل بالخبر إذا كان موافقا للأصول والأخبار الصحيحة، فمع جزمهم بالغلو أحيانا ينقلون أخبارهم تأييدا أو أصالة بذلك. هو عم يوجه لماذا يتهمون العلماء بالغلو مع أنه كبار القوم هؤلاء، شو سووا هؤلاء؟ فقال لك لأنه بعض الأحيان كان يروي روايات مضامينها عالية فيحتج فيها المغالين، فيقول لهم ماذا؟ هذا مغالي مثلكم. لذلك كانت إحدى أنا سابقا ذكرتها لكم، إحدى المذمات ليس أن تروي عن المغالين، إحدى المذمات أن يروي المغالون عنك. شفت من المذمة؟ أنت شو خصك أنت؟ أجست. ها؟ أجست. ما ضروري كانت تكون كذابين هم؟ أن يروي المغالون عنك. إحدى المذمات في تلك الأيام أوجه الضعف مو فقط أنك تروي عن مغالي أو تروي عن ضعيف، نفسه أن يروي عنك الضعفاء والمغالون هذه مذمة لك فعلا. على كل حال عبارة محمد طق المجلس رحمة الله تعالى عليه فعلا. بعد ذلك رحمة الله تعالى على كل حال الرواية سندها معتبر نحن نعتقد فيها باعتبار سندها فعلا، بس على كل حال الشهيد الثاني رأى إشكالية بسندها. قال سألت عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم تغلة. قال هذه الرواية مشكلتها أن الثمن والمثمن كل منهما ماذا؟ عبارة عن درهم. أنا بس ذكرت أنا رجعت بغاية المراد، رجعت العبارة غاية المراد في شرح نكت الإرشاد جزء الثاني 73 قال هكذا: قلت الطازج بالطاء المهملة يعني غير المنقطة والزاء والجيم النقي الخالص، ويقال للكثيرة طازجة وهو فارسي معرب أصله طازه، ذكرها ابن جواليق في المعرب. وأما الغلة أو الغلة فهي المكسرة من الدراهم. ما عادش في مقابلة بينهما. لو عبر بكلمة أن الطازج هو الجديد السليم أو ما شاكل ذلك كان تمت، بس هو عبر ماذا؟ النقي الخالص، يعني الخالص من الغش. وعلى الجملة العلماء في هذه الروايات على طوائف ثلاثة، الطائفة الأولى على طائفتين. طائفة أرادت أن تقول، طبعا أول شيء كظهور أول الرواية تخالف القواعد كلها. لماذا؟ لأن درهم بدرهم زائد زيادة حكمية هي عبارة عن صياغة الخاتم، فهذا ربا. درهم بدرهم زائد زيادة حكمية اللي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن صياغة الخاتم، وهذا هو الربا. العلماء في قوابل هذه الرواية على طائفتين. طائفة من العلماء أرادوا أن يعملوا بالرواية لكنهم ثلاث أقسام. القسم الأول هو الفاضل الآبي. الفاضل الآبي رضوان الله تعالى عليه هو حلي، مفروض يكون الفاضل الآبي مو ساكن بالحلة، مفروض يكون الفاضل الآبي رضوان الله تعالى عليه قال أعمل بالرواية في موردها بخصوصياتها، مثل ما بنسميه قضية في واقع. مثل هذه قضية في، مش قضية في واقع، هي قضية في واقع تتعدى إلى ما كان شبيها لها. قضية في واقع فيكش تتعدى. نعمل بالرواية في موردها، يعني حيث يكون درهم بدرهم زائد ماذا؟ صياغة خاتمين. عبارته بالفاضل الآبي بكشف الرموز في شرح المختصر النافع الجزء الأول صفحة 500 يقول: ولا يتعدى الحكم، يعني لو كان الشرط صياغة غير الخاتم أو صنعة أخرى لا يجوز اقتصارا على مورد النص والتزاما للأصل المسلم. يعني نتعدى بمورد بيع النقود فقط إلى شرط مباح. شو الشرط؟ صياغة الخاتم. ممنوع أي شرط آخر. صياغة عقد أو إسوار أو مشاكل ذلك سوار، هذا كله ماذا؟ غير معتد به. فلا بد أن يكون الزيادة هي فقط ماذا؟ صياغة خاتم. بيع درهم بدرهم، دينار بدينار كمان بصورش عنده مشكلة، دينار بدينار، بيع درهم بدرهم دينار بدينار، لكن الزيادة الحكمية هي فقط ماذا؟ صياغة خاتمين. القول الثاني هو قول أبو جعفر الطوسي، فإن أبو جعفر الطوسي قال لا، درهم بدرهم دينار بدينار مع كل شرط، سواء كان الشرط صياغة خاتم أم كان الشرط كنس مسجد أم كان الشرط بناء جدار، بغض النظر. بالنتيجة أي شرط يمكن التعدي إليه. القول الثالث هو قول ابن إدريس صاحب السرائر الذي قال له أنت، يعني الشيء المشترك بين أبي جعفر الطوسي والفاضل الأبي شو؟ أن كل منهما قبل خصال بيع بالدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، لكن واحد قال الشرط الذي يعطى يجوز اشتراطه فقط صياغة الخاتم، الثاني قال ماذا؟ كل شرط يمكن شرطه في هذا العقد. ابن إدريس ماذا يقول؟ في أي عقد من العقود، في أي مكيل وموزون يمكن زيادة أي شرط من الشروط، أخذ قاعدة. يعني لم يعد ابن إدريس يرى بأن الزيادة الحكمية زيادة، خلاص فرص البحث، لم يرى بأن الزيادة الحكمية ماذا؟ زيادة. فالزيادة فقط هي شو بتكون؟ عينية. طبعا هذا يناقضه الروايات اللي تأتي معنا إن شاء الله تعالى في بحث الربا، أنه البيع الحالي نسيئة، هذه نوع من ماذا؟ من نوع الزيادة. عند البيع بيع 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 الموزون حالا بموزون نسيئة، هذا شو بيكون؟ هذا ربا. ها؟ أتصور يسلم به، ليش بده يسلم به؟ أنا أتصور يسلم به، بس على كل حال بعبارته بأن الزيادات الحكمية ليست ربا، الربا لابد أن تكون الزيادة زيادة عينية، هذا هو حاصل الأقوال الثلاثة. مقابل هذه الأقوال الثلاثة فعلا في عندنا أقوال جملة من العلماء قالوا لا، لابد من تأويل الرواية، لابد من تأويل الرواية فعلا، نوجهها بحيث تكون على مقتضى القواعد، نحافظ على أن الربا يتحقق بكل زيادة سواء كانت زيادة عينية أو حكمية، زائد نحافظ على ماذا؟ نحافظ على أنه لم تستثنى هذه القاعدة ولم تنخرم هذه القاعدة فعلا. سنقرأ لكم عبارة المختلف للعلامة الحلي جزء الخامس صفحة 108، يقول والجواب ليس في الحديث دلالة على البيع. أصلا مين قال لكم أنه في بيع؟ مين قال أنه بيع درهم بدرهم؟ بل جعل له إبدال الدرهم بالدرهم شرطا في العمل الثاني، لو سبغنا شو اسمه مثلا شرطا في العمل، جعلنا فقط ماذا؟ هو عبارة عن إبدال درهم بدرهم مثل هبة معوضة ما أدري شو، فقال له صغ لي هذا الخاتم ماذا وأبدل معك درهما بدرهما، مو أنه بعت درهما بدرهما بشرط ماذا؟ هل سمعت هذا البحث؟ هل يجوز لك أن القرض بشرط الإجارة والإجارة بشرط القرض؟ سمعين الفرق بينهما؟ هذا الرهن اللي بيصير بإيران، تذهب تستأجر دارا، شو يقولون لك؟ يقولون لك بأنه ادفع لنا، بسموهن رهن، لكن هو قرض بالحقيقة، منه رهن، ويصرف باللي خلقوه يعني، أصلا ما بيرد لك أي بعض الأحيان. على كل حال هذا المال تعطيه إياه بسموه رهن، اللي هو قرض، وعلى أن ماذا؟ يؤجرك الدار، لكن شو بيسوي بالدار؟ يرخص لك السعر. هذا القرض هل هو قرض جر نفعا أو لا؟ هو قرض جر نفعا، لأنه الإجار سوف ماذا؟ سوف يهبط. الأجرة كانت مثلا عبارة عن 1000 صارت 200 مثلا، لأن الإجارة ماذا؟ صارت خفت كثيرا بسبب ماذا؟ القرض. فإذا كان قرضا بشرط الإجارة قطعا يكون ماذا؟ حرام. إذا كان قرضا بشرط الإجارة يكون ماذا؟ قطعا محرم. لكن ماذا لو كان إجارة بشرط القرض؟ أجرتك بشرط أن تقرضني، مش أقرضك بشرط أن تؤجرني، فوضح الفرق من العبارتين. إذا كان إجارة بشرط القرض هنا أباح بعض العلماء هذه المعاملة، وبعض الآخر احتاطها وجوبا، وبعض الآخر ما بعرف شو قال، بس بعضهم أجازها وبعضهم ماذا احتاط وجوبا في عدم جوازها، اللي هي الإجارة بشرط القرض. كأنه عبارته نفس الشيء للعلامة الحلي في المقام، يقول بيع درهم بدرهم، مرة إبدال درهم بدرهم بشرط الصياغة هذا لا يجوز، لكن الصياغة بشرط إبدال درهم بدرهم هذا أمر جائز. فالإجارة هي المعاملة لكنها مشروطة بماذا؟ بإبدال درهم بدرهم، بل جعل له إبدال الدرهم بالدرهم شرطا في العمل، جعله شرطا في العمل. تفضل مولانا. عقد الإجارة، ما العقد إجارة بتصير، ما في مشكلة، عقد إجارة هو العقد وقع بالي. طبعا لذلك هو نفس العبارة الأخرى هناك في المختلف، يقول هل أتعدى من درهم من 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 إجارة على خاتم إلى غيرها؟ يقول إيه تعدى، لأنني خرجت على القاعدة، يعني إذا خرجت على القواعد لماذا لا نتعدى. الشهيد الثاني في الكتاب جاب توجيه آخر، أتى بتوجيه آخر فعلا. ما هو التوجيه الآخر؟ أنه أنت ماذا كان عندك؟ كان عندك درهم صحيح خالص طازج، وعندك درهم ماذا؟ مغشوش. افترض مثالا أن غشه كان بالنصف، فدرهم بدرهم، درهم خالص بدرهم مغشوش، يقول لك نصف الدرهم يقابل ماذا؟ نصف الدرهم الآخر، أما النصف الثاني فيقابل ماذا؟ زيادة الحكمية. فهنا لا يوجد أي ربا، وحينئذ يتعدى لأنه على قد مقتضى القواعد. واضح إن شاء الله؟ هذه الدعاوي في المقام. ونفس الشيء لو قلنا بأنه كان الدرهم مكسورا، فلأنه حينئذ درهم بدرهم مكسور زائد ماذا؟ زيادة حكمية فعلا، فلا أمر جائز من بلا إشكال. هذا
جعل العقد على صياغة الخاتم.
إيه هذا عبارة العلامة الحلي. عبارة العلامة الحلي. أقرأ لك عبارته عبارة المسالك 344. بالي بيقول والحق أنها لا دلالة لها على مدعاهم من جواز بيع درهم مطلقا بدرهم مع شرط الصياغة، بل إنما تضمنت جعل إبدال الدرهم المذكور فيها بالدرهم شرطا في الصياغة، لا بيع بشرط الصياغة، هي صياغة بشرط ماذا؟ بشرط البيع. اللهم إلا أن يقال إن الإبدال يرجع إلى الصرف إلى آخر العبارة في المقام. ثم يقول أجود ما يتنزل عليه الرواية بيذكر ماذا؟ هذا الوجه المذكور في الكتاب فعلا. قال ولا فرق في المنع من زيادة أحد المتجانسين بين العينية وهي الزيادة في الوزن والحكمية، كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرط وأن كان صنعا. وقيل يجوز اشتراط صياغة الخاتم في شراء درهم بدرهم للرواية التي رواها أبو الصباح الكنعاني. شوف عبارة المتن لوحدها، وقيل يجوز اشتراط ماذا؟ صياغة الخاتم، فجعل الشرط ماذا؟ فقط شو؟ صياغة الخاتم. مو أنه يجوز اشتراط كل شرط حكمي، مو أنه يجوز اشتراط كل شرط عند بيع الصرف، لا، فقط اشتراط ماذا؟ صياغة الخاتم. هو قول مين؟ وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية التي رواها أبو الصباح الكناني عن الصادق قال سألت عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة، قال لا بأس. واختلفوا في تنزيل الرواية، فقيل إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم ولا يتعدى إلى غيره، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص. ليش العلماء يقتصرون على ما خالف موضوع النص بعض الأحيان؟ إيش السبب بس؟ ليه؟
لا القاعدة
فتخصص القاعدة.
ما الرواية
إطلاق. لابد أن يكون الرواية إطلاق. أنا أعتقد أن الغالب في أذهانهم بس كل رواية ضعيف السند هم. فإذا كان ضعيف السند وشايف العلماء أنه هو فاضل الآبي بنفس الكتاب ادعى بأنه لا خلاف على العمل بهذه الرواية. وقلنا حتى ابن إدريس عمل بالرواية. أصلاً العمل المشهور بلا إشكال عمل بهذه الرواية. يعني دعوة أن المشهور لم يعمل بعيد. بلا إشكال أكثر العلماء عملوا بهذه الرواية. فلعله رد الرواية صعب من جهة. من جهة ثانية بأنه مش مقتنع بالرواية بما العالم في المقام أو لا يرى لها إطلاقا المشاكل ذلك. فيقول لك ما نقص على قدر متيقن على قدر متيقن ولا نتعدى إلى غيره فعلا. بلي. اختصارا فيما خالف الأصل على موضع النص وهو القول الذي حكاه المصنف. وقيل كما عن الشيخ الطوسي في النهاية يتعدى إلى كل شرط لعدم الفرق. طبعا يتعدى إلى كل شرط مع كون المبيع درهم بدرهم. بس ما ضروري يكون درهم بدرهم. أصور العلماء هنا عم بتشدد درهم بدرهم. حتى درهم بدرهم دينار بدينار أو درهمين بدرهمين بصح. بس أن يكون ماذا بيع نقد. ما أدري يمكن قد يقول لك لا يجوز حتى. بعرف إذا واحد يتصل على مقدم طلاقة في المقام على قدر النص ما أدري شو يقول لك. بحطش بذمتي أنا. وقيل يتعدى إلى كل شرط لعدم الفرق وقيل إلى كل شرط حكم هذا قال في السرائر. والأقوال كلها ضعيفة لأن بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم مع أنها غير صريحة في مطلوبهم. لماذا؟ لأنها تضمنات هذه عبارة المختلف تضمنات إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة. وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص والغلة غيره. من عندكم حاطين كتب اللغة؟ أنا حاطين عندي هون كاتبين ناقلين عن ابن الأثير في حديث الشعبي قال لأبي الزناد تأتينا بهذه الأحاديث قصية وتأخذ منا طازجا القصية الرديئة والطازج الخالص المنقات. شو خاصة باللغة؟ أنا ما عم بفهم الآن. هي معقول بالفارسية سابقا كانش معناها هكذا؟ معقول ان احنا يا اما هن العرب فهموا خطا على الفرس صبروا عملوا طازيه طازيه انا بدي اياه شيء مثلا صافي غير شو اسمه فنقلوها مش هيك باللغه الفارسيه معناته. على الجمله وهو مغشوش وهو المغشوش وحينئذ هذا اللي عبر عنه بالاجود حتى بالحدائق اختاره صاحب الحدائق بالحدائق 19 306 ظهر أنه يميل لهذا القول فعلا. 19 306 هو بيعبر والتحقيق أن الرواية المذكورة لا صراحة فيها فيما ذكروه من البيع وأن تضمنت اشتراط إبدال درهم بدرهم في صياغة الخاتم للبيع بشرط الصياغة. ثم كمل العبارة بنفس عبارات الشهيد الثاني هو الجماعات أخذها وقابلها هو رحمة الله تعالى عليه. ثم يقول أما ما ذكره ابن إدريس من تخصيص الربا بالزيادة العينية في أحد الجنسين فيرده ما تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أن الناس لم يختلفوا في النسيء أنه ربا. ولا آخر العبارة على كل حال تراجعوها. بس ظهر يميل يعني يقبل هذا القول هو رحمة الله تعالى عليه.
كيف في تحليل الربا في واحد سبق
الربا بتحليله شو بدك تقصد الفرق بين الربا التجارية والربا غير التجارية الربا للمعاش
يعني.
إيه سمعت في بعضهم عنده مقال بس ما طلعت على الفكرة اللي عنده فعلا. يدعى بأن المحرم في النصوص هو الربا الذي يوجب الركاد السوق مو الربا الذي يوجب ماذا حركة السوق. فالربا الذي يوجب حركة السوق حتى لو بعد 20 سنة 30 سنة صار في إفلاس للدول وفلاس للمجتمعات ومشاكل وركود هديك لا بأس. بس أنه هذا الربا يكون مباحا فعلا. هذا الربا للتجارة يعني بعد. مع أن هذه فكرة من زمن المسلمين كانوا يقولون إنما شو إنما البيع كالربا بل شو الفرق بيناتهم يعني من زمان كانوا يقولوا شوف أول مرة يعني يعني أول مرة فلان قالها يعني أنا دائما بتشوفون هذه الجماعة هذا مثل مرة الشيء يذكر تعرفوني بحبش أحكي عن بعض الشغلات العقب العقائد أو الفلسفة أو شيء معين ما بحب أتكلم مرة واحد قال لي عم بتكلم عن المعادل الجسمانية ومشاكل ذلك قررت المطلب قال لي معقولة يعني الله تعالى يرجع هذا الأصبع قلت له شفت هذه النقطة اللي ببالك قال لي إيه قلت له هذه كانت مشكلة المشركين يوم ما قال لهم الله شو بلا قادرين على أن نسوي بنانا قلت له هاي بالضبط مشكلتهم للمشركين كان المعقولة هي ترجع قلت له هاي بالضبط كانت مشكلتهم للمشركين ما في مفاجأة أخرى نفس الشيء بعض الشبهات اللي تسمعوها الآن أنه بيع ربا ومشاكل نفس هذه نفس الفكرة كان يحاجوا فيها الإسلام مو هذه مشكلة النبي كان معاهم يقولون عم شو الفرق بين البيع والربا ما هي تجارة وهذه تجارة شنو كان مقصودهم أنه البيع ربا يعني أنه هني بيع شيء واحد يعني تجارة يعني ما أنا عم حلي أموالي عندك وأنت عم تتجر بأموالي ليش ما ليش بديش أربح أنا كمان معك بيع تجارة هذه شو الفرق بينهما الله بدوش يا هذه شو نسوي لك أنا بادي وهي الصياغة في مقابلة في مقابل الغش وهذا لا مانع منه مطلقا وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى لا في مطلق الدرهم كما ذكروه ونقله عنهم المصنف شوف العبارة وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة ليست زيادة هي بالواقع هي شو بتكون لها ثمن هي شو ما فضل من قيمة الدرهم الخالص في مقابلة الغش وهذا لا مانع منه مطلقا في كل الحالات يمكن لك أن تشتري ماذا والزيادة تضيفها ماذا بلحاظ شيء آخر وعلى هذا يصح الحكم ويتعدد صار على مقتضى القواعد لا في مطلق الدرهم كما ذكروا ونقله عنه المصنف لأنه فقط يختص وين في بحث الدراهم لا يشمل كل البيوع مع مخالفتها أي الرواية للأصل لو حملت على الإطلاق كما ذكروه يعني لو فهمنا كما فهموا في الدراهم فكانت مخالفة للأصل لأن الأصل المضطرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكمية كانت أم عينية فلا يجوز الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية هل رولها العبارة بهدوء مع أن في طريقها من لا يعلم حاله هذه كم إشكال يعني نفس مخالفتها الأصل مانع من العمل بها مع هذه مع يعني إضافة يعني لها إضافة شو الإضافة أن الرواية فيها ضعيف السند مع أنه هم أنفسهم في موارد أخرى ماذا يفعلون يعملون بالرواية إذا كانت شو حتى لو مخالفة الأصل يكون مخصص الأصول تعنق عبارة المتن لحالة فقط يقول المتن وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية وهي غير صريحة في المطلوب مع مخالفتها للأصل يعني وش كان إشكال الماتن عدم صراحتها في المطلوب مع أنه لو كانت دليل على مطلوب فلا تكون ماذا تكون مخالفة للأصل فعلا واقعا يعني بتشعر أنه دائما وأبدا هن هذه دائما ببالي هذا هن ليس مجرد مخالفة الأصل هن بحب يظهروا لك أن مخالفة الأصل هي إشكال لكن هن الأصل عندهم ماذا بيكون عنده مشكلة مع الرواية من جهة الدلالة أو السند لكن عندما يبرزون هذا الإشكال الدلالي أو السندي بيحطوه ماذا؟ تحت عنوان مخالفة الأصل ولا هم تتذكر ما مش درسين كتاب الصلاة بكتاب الصلاة الشهيد الثاني يشكل على الصدوق ليش ما تعمل بالرواية الصحيحة؟ حتى لو كانت مخالفة للأصل هو الشهيد الثاني عم يشكل على مين؟ على الصدوق الأخباري يقول له رواية صحيحة السند نعمل بها حتى لو كانت مخالفة للقواعد فإن المنطع الرواية مو على القواعد هو مشكلتهم دائما وأبدا بتعذروا إما من جهة أن هذه الرواية محتملة الطقية أو أن الرواية فيها مشكلة دلالية أو مشكلة سندية فيقولون مخالفة للأصل هذا بحث نحن ذكرناه في محله مسألة أنه متى يحمل العلماء رواية أن يقولون هذه قضية في واقع متى يقولون أن هذه الرواية هي قضية في واقع تتذكر هذا البحث طرحنا هذه المسألة سابقا نحن متى يقال أن هذه الرواية قضية في واقع فعلا؟ هذه النقطة دائما في بالهم هم، أنه مشكلة دلالية سندية أو عامة أو مشاكل ذلك يتعذرون لردها أيضا حتى يضيفوا الرد يقولون مخالفة للأصل فعلا. والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما معا جاز مطلقا، هذه سهلة ولا شيء. إذا عندك أنت إناء، هذا الإناء صيغة من ذهب وفضة، وأردت أن تبيعه ماذا؟ بذهب وفضة، يعني بدرهم ودينار، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، سواء كانت الفضة أكثر من الفضة التي تدفعها أم كان الذهب أقل من الذهب الذي تدفعه، لأن الذهب سوف ينصرف إلى الفضة والفضة تنصرف إلى الذهب، فلا إشكال في جواز العقد في هذه الصورة. والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما معا جاز مطلقا، يعني سواء ساوى الجنسان مع الموجود في ظرف المبيع أم لا، لوقوع كل منهما مقابل أو خلف الآخر. فهمت العبارة اللي قرأتها الآن؟ أي سواء ساوى الجنسان مع الموجود في الظرف المبيع أم لا. وإن بيعت بأحدهما خاصة اشترطت زيادة على جنبه، يعني مثلا عندك أنت الآن آنية مصنوعة من ذهب وفضة وأردت أن تشتريها بدراهم، لابد أن يكون وزن الدراهم التي تشتري بها هذه الآنية أكثر من ماذا؟ من الفضة الموجودة في الآنية. ليه؟ حتى تكون الفضة الزائدة في مقابل الدنانير، في مقابل الذهب في الآنية. أما لو كانت دراهمك أقل مما هو في الآنية فأنت بعت الأقل موزون بأقل منه وزيادة، وهذا شو يسموه؟ هذا الربا بعينه، حتى لو كان مساوية. إذا كانت الدراهم التي بيدك مساوية للدراهم التي في الآنية، في الفضة في الآنية، تكون بعت المساوي بالمساوي زائد ماذا؟ زيادة عينية، التي هي الذهب، هذا يكون محرما. ما أدري كان ينبغي التفصيل بين المسألة أنه الذهب مستهلك وغير مستهلك والفضة
موزون وغير موزون في الآنية، الآنية متراض مشاهدة.
إذا كانت من ذهب وفضة تكون مشاهدة تبعد بعض السماء من الأرض. أنا فعلا في أحد يشتري ذهبا بمشاهدة؟ مين هو هذا؟ لكن انت ترفض شراء السمك بالمشاهده، بدك تخلي الناس يشتروا الذهب بالمشاهده. مولانا زي بقى واحد يشتري سمكه عندك بالمشاهده، انت سمكه ما بتقبل يشتريها بالمشاهده، بدك تقبل ذهب يشتري بالمشاهده؟
ما ادري شو كانوا يتعاملون،
شو هني غبايا كمان، هم كمان ما تيجي عندهم العقول كمان. هم حدا يشتري ذهب بالمشاهده؟ والله انا يا حلوه هذه اعطيني اياها.
في بس يمكن حط لها السعر، يعني ما شاء الله خبر ما فيها، حط لها سعر خبر اللي يعني اذا كان بالمشاهده يعني يكون مرغوب، يكون غابن هو البائع. فنشوف إذا كان اللي كان إنه موزون في أي مكان.
أشرت أنه في أحد أقول حال ممكن تعقل ممكن، بس أنه واقعا بالخارج يقع أن أحد يشتري الآنية بالمشاهدة، بستبعد جدا أنا صراحة. تعقل الفكرة ممكن تعقلها، لأنه عادة الذهب أمر خطير، أمر خطير ماليا، فعادة يشترى بالوزن وما يكون يعني دائما شراء. إذا بعض الدول بيشتروا البيض بالوزن ما بيكفوا بالمشاهدة، بدك الذهب يشتروا بالمشاهدة.
شلون بيعرف وزن الذهب من الفضة وهو كان الآنية مخلوطة؟
قبل
لا 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 ما بالضروره يعرف التفصيل، صفر ياتي انه يعني يكفي المعرفه الاجماليه.
لا بيشترط العلم هو.
لا يشترط العلم تفصيلا، علم اجمالا كافي.
شو
الاجمال؟ اقرا العباره، سوادتات العباره. لا يشترط العلم التفصيلي ابدا، لا يشترط العلم التفصيلي بنسبه الفضه والذهب في الآنية ومقدار الذهب، يكفي ان تظن او تقطع اجمالا على ان الذهب الذي معك او الفضه التي معك اكثر مما في الآلية.
يعني
نعم.
الأول أن يقطع بالزيادة.
يقطع بالزيادة، لكن هل يجب عليك أن تعرف ما هو مقدار الذهب الموجود فيها؟ لا. ما أحد اشترط في صحة بيعها أن تعرفها بتفصيل ما هي في المقام. ذاك يكفي على التقدير، يعني يقول لك ثلثان بثلث، ثلثاها ذهب ثلث فضة أو مشاكل ذلك، بس أنه واقعا في أحد يشتري الآنية الذهب والفضة بالمشاهدة بعيد جدا هذا فعلا. على كل حال بغض النظر بعيد بعيد أن تباع وبعيد أن تشترى بهالطريقة فعلا.
الصورة لها قيمة.
ها؟
الصورة لها قيمة.
الصياغة لها قيمة بلا أشكال.
نعم فعلا. من جهة قيمة.
هيك أنت عندما تذهب وتشتري كل يوم الثاني شوفك أنا بمحل الذهب تشتري أساور وحلي وما شاكل ذلك يزنوها ولا لا يزنوها؟
يزنوها.
يزنوها زائد بعد ما يزنوها يأخذوا منك سعر لأجل الصياغة أو لا؟ لذلك الذهب المصوغ له سعر. الذهب المصوغ له طبعا انتوا هلا عايشين ببعض الدول بل ما نسميها انتوا عايشين ببعض الدول لعله مثلا ما عندهم هذه يسموها المارك ماركه شو تسموها ماركه في ما فيش سموها ماركه جيد الماركه هذه الماركه يعني انه العلامه التجاريه ما عند كل براند العلامه التجاريه هذه العلامه بعض الدول العلامه التجاريه اغلى من الذهب يمكن بقلب علامة تجارية لي علي أغلى من الذهب هذه بعض الأحيان فنحن عندنا وزن عندنا ثمن للذهب لأن هون في بعض البلدان ما في عندهم علامات تجارية كله مثل كله ماذا بطاطا كله بشوف كل 20 محل ذهب كله ماذا شكل واحد هيئة واحدة كان الموزع واحد مثل كيف وزعوا الدجاج وزعوا الذهب عليهم بس في بعض الدول الثانية بيهتموا بالصياغة وعندهم ماركات عندهم علامات تجارية علامة تجارية لها سعرها فأنت عندك لذلك على فكرة دي نقطة كتير مهمة بالبيع الآن هلا بالبيع بالخارج بتروح عندما تشتري مني مصنع معمل تشتري مني معمل تدري أنه بتشتري مني معدات بيعك المعدات ومشاكل ذلك لها حساب والعلامة التجارية وقيمة السوقية لها حساب آخر قديش أنا قوتي بالسوق لها حساب آخر قديش أنا إقبال علي قديش معروفيتي بالسوق هذه لحالة لها سعر مثل شركة الوجوه هذه الجملة بغض النظر فإذا أنت عندك قيمة للذهب وعندك قيمة لماذا؟ قيمة للصياغة لذلك ما أحد يشك في المسألة لأنه عندنا قيمة بس دائما في وزن دائما وأبدا هناك
شيخ لو غلبت قيمة الصياغة على قيمة الذهب وصار مقصود من باب هيئته وإن كان للكم الموجود فيه قيمة سوقية لكن مقدرة.
إيه بالنتيجة هذه الصياغة أو قيمة الصياغة تختلف باختلاف المادة إذا كانت المادة كبيرة أو المادة صغيرة تستعمل فيها الذهب والفضة بلا إشكال هذا ما أحد يقول بأن هذه أمور تباع بالهيئة بالشكل على المنظر إلا إذا كان بعض الأحيان أن واحد عارف يدري منك بأنك تشتري منه بأي سعر أعلى الأسعار وأغلى الأسعار فيقول لك اعطني ما تشاء بتعطيها هذا بكون مثل هذه مثل الإباحة بالتصرف هذه يعني بعطيك إياه وأنت أعطيني ماذا المال الذي تشاءه فعلا وبتحصل بالخارج حتى بالبطيخ يعني النتيجة على كل حال بغض النظر يقول وأنا عبارة هسه وإن بيعت بأحدهما خاصة اشترطت زيادته على جنسه لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر بحيث تصلح من تصلح زيادة ثمنا له وإن قل من قل الثمن اللي هو الزيادة هي هذه الزيادة تصلح ثمنا وإن كان ثمنا قليلا لكن بيكفي أن تكون ثمنا فعلا ولا فرق في الحالين هذه النقطة عم حاول أكد عليها كنت تأملوا معي نحن شو قلنا سابقا وإن بيعت بأحدهما اشترطت زيادته على جنسه فأنت إذا أردت أن تبيع آنية مصنوعة من ذهب وفضة بفضة لابد أن تكون الثمن اللي هو الفضة أكثر من الفضة الموجودة في الآنية هذا واضح لكن هل يشترط أن تعلم تفصيلا مقدار الفضة في الآنية؟ أنا أعرف أن هذه الفضة أكثر من الفضة في الآنية لكن ما هو مقدار الفضة بالآنية بالدقة أنا لا أعرفه شو العلاقة هذه بتصير بحسن العائلات تعرف أنه أنت معك أكثر منك أنا أعرف أني معي أموال أكثر منك لكن لا أعرف كم مالك كم مقدار المال معك ما بتصير معك هكذا قد تعرف أنه أنت معك أكثر من كذا لكن لا تدري كم هو المقدار الذي موجود معه بالدقة ما هو نفس الشيء في المقام يكفي أن تعرف أن الفضة التي دفعتها ثمن هي أكثر من الفضة الموجودة في الآنية وإن لم تعلم بالتحديد ما هو مقدار الفضة الموجودة في في الآنية فلا يختلط عليك البقر بين المسألتين. هذا معنى قوله ولا فرق في الحالين. أي حالين؟ بيع الظرف بالنقدين أم بيع الظرف بالنقد الواحد؟ بالنقدين أو بنقد؟ ولا فرق في الحالين بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، حتى لو أعلمه ما بيأثر، ولا بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر وعدمه. يعني تستطيع أن تفصل الذهب عن الفضة أو لا، صار بينها امتزاج شديد جدا، ولا بين بيعها بالأقل مما فيها من النقدين والأكثر، ما بيأثر طالما بس نقطة واحدة بدنا، ما هي؟ أن يكون الفضة التي معك أكثر من ذاك، بس هذا المطلوب في المقام. ويكفي غلبة الظن في زيادة. شوفوا عندهم قاعدة في تلك الأيام، كانت هذه القاعدة هي في حجية الظن. يقولون هكذا: نحن الأصل في تشخيص الموضوعات يا أما البينة يا أما العلم، يا أما البينة يا أما العلم، لكن في موارد التعثر والمشقة ومشاكل ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى الظن. لذلك عندهم قاعدة هم يطبقوها دائما في كل مورد يتعثر العلم، لابد من يكفي ماذا؟ يكفي الظن فعلا، وإلا الأصل عندهم كان سابقا ماذا؟ العلم أو البينة. شهيد الثاني، شهيد الأول ماذا قال؟ ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر، الفضة بالفضة، لعسر العلم اليقيني. هاي عم بيعلله لماذا يكفي الظن، دغري علله: لعسر العلم اليقيني بقدره غالبا ومشقة التخليص الموجب له من له للعلم. وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن خلافا للمعة، وهو أجود، وهو أجود. أما الباقي لا، أكثر من باب، ببحث القبلة، ببحث الوقت وأوقات الصلوات، شو بعد في أبحاث بذكروها بالظن، بحث المسافة، أكثر من مورد. على كل حال عندهم دائما أبدا بس يوقفوا على ما
هناك غض من العلم
وين
بحصول المسافة.